بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي ما كان من باب النفقة على الأولاد، فهل أن النفقة الواجبة، فهل يلزم الأب أن يسوي بين أولاده في ذلك؟ لا يلزم. فما هو الواجب في باب النفقة؟ أن يعطي كل واحد ما يحتاج في الوقت الذي يحتاج، وإذا لم يكن الثاني بحاجة فلا يلزم أن يعطيه. ثم أخذنا مسألة الموانع من قبول الهدية. ذكر الشوكاني ما يمنع من قبول، الأصل أنه يجب قبولها إلا إذا وجد مانع. أخذنا المانع الأول، ما هو المانع الأول؟ إذا كانت الهدية شيئا محرما لذاته فإنه لا يحل قبولها. فما كان محرما لكسبه فهل يجوز قبوله؟ في تفصيل، إذا علم أن هذا الشيء بعينه من الكسب الحرام فهذا لا يجوز قبوله، أو إذا كان كسب هذا الشخص الذي أهدى كله من الحرام فهذا أيضا لا يقبل لما سبق من الأدلة. والصورة الثالثة، إذا اختلط مال هذا المهدي من كسب حلال وحرام ولم يتميز أحدهما فهنا هل يحل؟ نعم، يجوز قبوله. نواصل نقرأ. المانع الثاني من موانع قبول الهدية، والتي إذا وجدت يباح معها رد الهدية، أن تكون الهدية حقا للغير، أن يهدي إنسان لإنسان آخر ما ليس له كالمغصوب والمسروق. وما الفرق بين المغصوب والمسروق؟ المغصوب ما أخذ قهرا بعلم صاحبه، يغصبه يأخذه قهرا بعلمه، والمسروق ما أخذ خفية. فإذا كانت الهدية شيئا مغصوبا أو مسروقا وعلم ذلك المهدى إليه فلا يحل له قبولها، بل هذا يمنع من قبول الهدية ويبيح له ردها. فإذا لم يعلم إلا بعد أن قبلها، أهدى الإنسان هدية فقبلها ثم تبين أنه شيء مغصوب أو مسروق حق لغيره، فيجب عليه أن يرد تلك الهدية إذا أمكن ردها، لأنه إذا لم يردها صار متعاونا على الإثم والعدوان. أيضا من الموانع، المانع الثالث من الموانع التي تقبل من قبول الهدية، ما ذكره الشوكاني وهو هدايا العمال. والمراد بالعمال أي الموظفون الذين يعملون مع الدولة بمقابل يتعاطونه، فيدخل فيه كل من كان على عمل ووظيفة يحتاج إليها الناس ويتعامل إليها الناس ويأخذ عليها مقابلا. ومن باب الإيضاح يعني نقسم العمال إلى قسمين، لأن بعض العمال فيه كلام أكثر، وهم القضاة. القسم الأول القضاة، والقسم الثاني بقية العمال. القسم الأول القضاة، من كان قاضيا يفصل بين الناس، والقسم الثاني سائر العمال كالمدراء كالوزراء كالمدرسين كالأطباء ونحوها ممن له عمل في الدولة وفي الحكومة يأخذ عليه مقابلا. نبدأ بالقسم الثاني لأن الكلام فيه أقل من القضاة، وهم سائر العمال دون القضاة، وفيه تفصيل. حاصل هذا التفصيل أنه إذا أهدى له لأجل عمله، أهدى له لأجل عمله أي لأجل وظيفته ومنصبه، ولم يكن بينه وبينه مهاداة قبل ذلك، وإنما أهدى له لأجل العمل، فهذا لا يحل له أن يقبل، لا يحل له أن يقبل، بل قبوله في هذه الصورة يكون رشوة محرمة. إذا كانت الهدية لأجل عمله من شخص لم تجري بينه وبينه مهاداة من قبل، فهذا لا يحل له أن يقبل، وقبوله في هذه الصورة رشوة. وإذا كان يهدي له لا لأجل العمل، بل كانت بينهما مهاداة قبل هذا العمل واستمرت، يعني كانت بينهما مهاداة قبل أن يلي هذا المنصب وقبل أن يقوم بهذا العمل، وأهدى له شيئا على ما كان يعتاد أن يهدي له قبل ذلك، فهذا يجوز له أن يقبل هذه الهدية. والأصل في هذه المسألة ثلاثة أحاديث توضح هذا التفصيل. الحديث الأول حديث أبي حميد الساعدي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن اللتبية عاملا على الصدقة، عاملا على الصدقة يجمع الصدقة، فالآن هو عامل للرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب فجمع الصدقة وأهدوا له هدية، فلما رجع قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم أي الصدقة وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ما بال أحدكم استعمله على العمل فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هدية إن كان صادقا؟ من استعملنا على عمل فليجي بقليل وكثير، فما أعطي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. وهذا الحديث ضابط جيد، والتعليل في قوله أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه لينظر أتأتيه هدية أم لا إن كان صادقا، فيقال لهذا العامل هذا الموظف هذه الهدايا التي يهدي لك الناس، أرأيت إن كنت في بيتك لم تلي هذا المنصب هل ستأتيك هذه الهدايا؟ فإذا كانت ستأتي لأن أناس جرى بينهم وبينهم مهاداة فهذا جائز أو لا؟ جائز. وإن كانت لا تأتيه الهدايا وإنما تأتي لأجل هذا العمل فهذا لا يجوز له أن يقبل. وهذا الحديث تفصيلا واضح في هذه المسألة. أيضا من الأحاديث التي تدل على هذه المسألة حديث بريدة عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أي أعطيناه شيئا من بيت المال من الدولة مقابل عمله، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. أيضا يدل عليه حديث حديث أبي حميد الساعدي عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. وانظر بماذا علل في الحديث العمال، جعله من يهدى له لأجل عمله، هذا غلول. فإذن سائر العمال والموظفين إذا أهدي له لأجل العمل، ومن شخص لم تجري بينه وبينه مهاداه من قبل، فهنا لا يحل له أن يأخذ، بل هذه رشوة محرمة وغلول، ويقال له اجلس في بيتك وانظر هل سيهدي لك الناس. وأما من أهدى له شخص كان بينه وبين مهاداة قبل أن يلي هذا العمل واستمر على ذلك، فهذا جائز، والإنسان يميز بين ذلك، بصير به. فعلى هذا مثلا إنسان مدير مدرسة وعنده جارة، قبل أن يكون مدير مدرسة هذا جاره يهدي له دائما بينه وبينه مهاداة، فصار بعد ذلك مديرا، وهذا الجار يدرس في تلك المدرسة، فأهدى له شيئا على ما سبق أنه يهدي له من سنوات، هل يجوز أن يقبل؟ ها؟ يجوز أن يقبل. فإذا كان لا يهدي له فلما عين مديرا على تلك المدرسة أهدى له، هل يجوز أن يقبل؟ لا يجوز، لأن هذا يؤدي بأن يتعاطف معه، أن يميل إليه، أن يتجاوز عن خطأه ولا يخلص في معاملته، تؤثر في هذه الهدية. قلنا هذا القسم الأول من العمال، سائر العمال دون القضاة. بقي القضاة، قبول الهدية فيه، وسيأتي لهذه المسألة إن شاء الله ذكر في كتاب القضاء، ذكرها الشوكاني، لكن أيضا نذكرها هنا لأنه أشار إليها الشوكاني. الهدايا للقضاء كما قال أهل العلم لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن تكون ممن له خصومة، ممن له قضية، ممن له مسألة عند هذا القاضي يقضي بها. والصورة الثانية أن تكون الهدية ممن ليس له خصومة، لا حاضرا ولا مستقبلا. صورة ثانية أن تكون الهدية للقاضي من شخص ليس له خصومة، لا في الحاضر ولا في المستقبل، كذا يقول الفقهاء، لا في الحاضر ولا في المستقبل، مع أنه لا يضبط ذلك، ممكن أنه لا تكون له خصومة في الحاضر وتكون له خصومة في المستقبل، ممكن، لكن قد يكون هذا القاضي في دولة أخرى لا يمكن أن يتحاكم إليه، محتمل هذا. فالصورة الأولى قبول القاضي الهدية ممن له خصومة وقضية عنده، لا خلاف بين الفقهاء أنه يحرم على القاضي أن يقبل تلك الهدية. وسبق نبهنا في درس ماضي أننا إذا قلنا لا خلاف بين الفقهاء ما المراد به؟ الأئمة الأربعة وأتباعهم، نعم، أي في كتب المذاهب. فلا خلاف بين الفقهاء في هذه الصورة أنه يحرم على القاضي أن يقبل هذه الهدية، لأن الهدية في هذه الصورة في معنى الرشوة، الهدية في هذه الصورة في معنى الرشوة، وإن لم تكن رشوة كما سيأتي التفريق بين الهدية والرشوة إن شاء الله. ودليل ذلك الأحاديث التي سبقت، أيضا لما في ذلك من المفاسد، فإن القاضي إذا قبل هدية ممن له عنده خصومة مال إليه وربما تغاضى عنه وربما جامله، ومما أثر من كلام السلف قالوا الهدية تفقأ عين الحكم، الهدية تفقأ عين الحكم، العين المفقوعة لا يرى بها صاحبه، أي أنه تجعله أعمى، عمن أهدى له، لا يبصر خطأه ولا ظلمه. الهدية تفقأ عين الحكم. وجاء عن القاضي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو قاضي إفريقية، كان ضعيفا في الحديث لكنه قاضي مشهور، جاء عنه أنه قال: إذا رأيت الهدية دخلت إلى القاضي من باب داره فاعلم أن الأمانة خرجت من قوة داره. إذا رأيت الهدية دخلت إلى القاضي من باب داره فاعلم أن الأمانة خرجت من قوة داره، من فتحة أخرى في البيت، أي تؤثر في هذه الهدية. فإذن قبول القاضي الهدية ممن له خصومة عنده لا يجوز ذلك. استثنى بعضهم، هذا نذكر للتنبيه، استثنى بعضهم من كان له عادة في الإهداء إلى القاضي قبل ولاية القضاء وأهدى له هدية على الوجه المعتاد دون زيادة، قالوا فهذا جائز. بعضهم استثنى الهدية للقاضي إن كانت من إنسان له عادة في الإهداء إلى القاضي قبل ولاية القضاء، قبل أن يلي القضاء، وأهدى له على الوجه المعتاد، قالوا فيجوز له أن يقبل، وإن كان له خصومة عنده. كذا استثنى بعضهم، وجمهور العلماء يمنعون حتى في هذه الصورة. قالوا والقاضي ليس كسائر العمال، القاضي يتعلق به الفصل في حقوق الناس، والهدية تؤثر فيه ويميل إليها وإلى صاحبها، وهي في هذه الصورة إذا كانت من إنسان له عنده خصومة في معنى الرشوة. فالجمهور على أنه أيضا لا يجوز أن يقبل حتى ممن كان يهدي له ما دام عنده له خصومة، ولو أهدى له على الوجه المعتاد. هذه الصورة الأولى. ما حاصل هذه الصورة الأولى؟ أن تكون الهدية ممن له خصومة. ما معنى قلنا له خصومة؟ أي له قضية أو مشكلة عند هذا القاضي يقضي بها، فلا يجوز له قبولها مطلقا، سواء كان ممن لم يعتد الهدية له أو ممن اعتاد، وسواء أهدى له على الوجه المعتاد أو زاد على الوجه المعتاد. الصورة الثانية أن تكون الهدية للقاضي من شخص ليس له خصومة، لا في الحاضر ولا في المستقبل، ليس له خصومة حاضرة ولا في المستقبل، أي كأن يكون مثلا في بلد آخر لا يمكن أن يتحاكم إليه. فإن كان من عادة أن يهدي له قبل ولاية القضاء وأهدى له على الوجه المعتاد دون زيادة، إن كان من عادته أن يهدي له قبل أن يلي القضاء وأهدى له على الوجه المعتاد، فالجمهور على جواز قبول الهدية في هذه الصورة. واستدلوا بحديث ابن اللتبية: هل لا جلس في بيت أبي وأمي حتى تأتي هديته؟ قالوا فهذا لو جلس في بيت أبي وأمي لأتته هديته، لأنه معتاد يهدي له وأهدى له على الوجه المعتاد دون زيادة، وليس له خصومة عند هذا القاضي حتى يتهم أنه في معنى الرشوة. فالجمهور على جواز قبول القاضي الهدية في هذه الصورة. واستدلوا بالأصل، قالوا الأصل هو جواز قبول الهدية إلا لمانع، وهنا لا مانع. واستحب بعض العلماء للقاضي أن يتنزه حتى في هذه الصورة، قالوا الأولى له ويستحب له أن يترك، لما يترتب على قبوله من المفاسد. إذن هذا المانع الثالث من موانع قبول الهدية وهو الهدية للعمال. بقي هنا فائدة وهو الفرق بين الرشوة وبين الهدية. الرشوة على القول الصحيح وإلا في خلافه سيأتي في موضع إن شاء الله ذكره خاصا، الرشوة هي ما يدفع من مال ونحوه، من مال ونحوه، قول ونحوه يشمل حتى المنفعة، فقد تكون الرشوة منفعة ينفع فيها. فالرشوة ما يدفع من مال ونحوه ليتوصل به إلى ما لا يحل، ليتوصل به إلى ما لا يحل من إبطال حق أو نصر باطل. هذا تفسير الرشوة على الراجح من كلام العلماء. وأما الهدية فهي ما يدفع وما يبذل لقصد إكرام المهدى إليه واستجلاب المودة وإرادة الإحسان، كما سبق معنا في أول الدرس أنه يقصد بها الإكرام واستجلاب المودة والإحسان. المانع الرابع من موانع قبول الهدية، إن شئت قلت من موانع قبول الهدية أو قل من الأسباب التي تبيح رد الهدية، أن يحصل للمهدى إليه عارض يمنعه من القبول، أن يحصل للمهدى إليه عارض يعرض له وصف أو معنى يمنعه من القبول، كما في قصة الصعب بن جثام رضي الله عنه حين أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا صاده من أجله وهو محرم، والمحرم لا يجوز له أن يصيد صيد البر ولا أن يأكل ما صاده غيره لأجله، فلا يصطاد صيد البر ولا يأكل ما أهدي لأجله ما صيد لأجله. فهذا الرجل صاد لأجل النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وأهدى له فلم يقبله. مثلها أيضا كإنسان صائم ويأتي من يهدي له شيئا يؤكل في الحال لا يمكن تأخيره، فله أن يرده. لهذا المانع وهذا العارض أنه صائم وهذا الشيء لم يأكله فسد. وينبغي في مثل هذه الصورة أن يبين المهدى إليه سبب امتناعه من قبول الهدية، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم للصعب بن قثامة قال أهديت له حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى ما في نفسي تأثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل هديته قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، بين له السبب. من الأمور التي تعرض مثلا رد النبي صلى الله عليه وسلم هدية أبي جهم حين أهدى له تلك الخميصة، خميصة ثوب فيه نقوش وأعلام، فلما صلى فيه ألهته أعلامه، شغل بأعلام ذلك الثوب عن الصلاة فرده النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عارض أن هذا الثوب ألهاه في صلاته، إذا أبقى في بيته لا ينتفع به، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. وبماذا طيب نفس أبي جهم؟ سأل أن يرسل له ماذا؟ ثوبا لا أعلام فيه، أم بجانية أبي جهم، قال اذهبوا بخميصتي هذا فإنها ألهتني في صلاتي وأتوني بأم بجانية أبي جهم، أي رد له هذه التي شغلته، طلب منه شيئا آخر لتطيب نفسه. فإذن هذا المانع الرابع أن يعرض للمهدى إليه عارض يمنعه من قبول الهدية فيجوز له ردها. المانع الخامس رد الهدية فيما يسمى بهبة الثواب، هبة الثواب. وهبة الثواب عند الفقهاء معناه أن يهب إنسان هبة لآخر يريد بذلك أن يرد إليه أكثر منها، أن يهب إنسان لآخر وفي نيته أنه يكافئه بأكثر منها فلم يهدي محبة ولا للاستقلاب مودة ولا لقصد الإكرام، وإنما يهدي لأجل مصلحة نفسه، يهدي لإنسان ليرد إليه أكثر، فهذا له أن يردها كما مر معنا في الأدب المفرد حديث عبد الله بن عباس أن رجلا من بني فزارة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة فعوضه، جاء في بعض الروايات أنه عوضه ستا، فتسخطه، تسخط ما عوضه، فقال يهدي أحدكم فأعوض بقدر ما عندي ثم يسخطه، وأيم الله لا أقبل بعد عامي هذا هدية من العرب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. وجاء أيضا عند أحمد وغيره عن أبي هريرة وفي لقد هممت ألا أقبل بعد عامي هذا. فهذا في أن الإنسان إذا أهدى له إنسان هدية والتمس من وشعر من أنه يهدي له طامعا في أن يكافئ بأكثر له أن يرد ذلك. وقد بوب عليه البخاري باب رد الهدية إذا نقص حال الناس أو نحو ذلك. البخاري في الأدب المفرد الحديث رقم 96 و500، قال باب من لم يقبل الهدية لما دخل النقص في الناس، بعد أن ذكر باب قبول الهدية. إذن هذا أيضا من الأسباب التي تبيح رد الهدية، أن يلتمس من المهدي أنه أهدى له لأجل أن يكافئه بأكثر فله أن لا يقبل. بقي إشارة إلى حكم هذه الهدية، هل يجوز الإنسان يهدي هدية بهذه النية، يهدي وهو يريد أن يعطى ويكافئ بأكثر؟ حديث عبد الله بن عباس هذا وبنحو حديث أبي هريرة عند أحمد الذي قرأناه يدل على الجواز، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره أهدى له هدية وهو يعلم أنه شأن الأعراب الذي يريد يكافئ بأكثر فكافأه ولا يزال ساخطا، ولو كان هذا لا يحل لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أيضا صح عن عمر عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح، وسبق معنا في مسألة الرجوع في الهدية، قال عمر قال من وهب هبة أراد بها صلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها إلى أن يرجع. فالشاهد أن عمر أقر ومن وهب هبة أراد بها الثواب. كان مر معنا في تفسير سورة المدثر من تفسير السعدي ولا تمنن تستكثر، فسرت هذه الآية بتفسيرين، ولا تمنن تستكثر أي لا تمن على الناس بما أعطيتهم وبما أحسنت إليهم مستكثرا بذلك، وفسرها بعض السلف لا تمنن تستكثر أي لا تعطي أحدا شيئا وأنت تريد أن يكافئك بأكثر مما أعطيته، لا تمنن أي لا تعطي أحدا شيئا، تستكثر أي مستكثرا بذلك تطلب أكثر مما أعطيت. هذه الآية على ماذا حملها السعدي لو تذكرون؟ حملها على أنها خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال هذا خاص بالرسول حتى على التفسير الثاني. وكنا في تفسير السعدي قلنا ظاهر الآية أنها عامة، ولكن كلام كثير من السلف كما ذكر ابن كثير ابن جرير آثارا تدل على أنها خاصة بالرسول، ويدل عليه سياق الآيات أنها في خطاب الرسول، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر، فالآيات في سياق خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والتفسير الأول أشهر أي لا تمن على الناس بما أعطيتهم وبما أحسنت إليهم مستكثرا بذلك، ومن فسر بالتفسير الذي سبق وعلى كل فالأصل هو أنه جائز، ولكن مثل هذا لا ينبغي للإنسان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم هم ألا يقبل هدية من يفعل ذلك، لكن لو كان حراما ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك، وما يفعل مثل هذا إلا أهل الهلع أهل الطمع كالأعراب وأمثالهم. وأما المؤمن المحتسب الذي يريد الخير فلا يفعل مثل ذلك، ولكن لا نستطيع نقول هو حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل ولم يبين له أنه حرام، ولو كان حراما لم يعطيه في أول الأمر. فهذه خمسة موانع من موانع قبول الهدية، سيأتي أيضا ذكر غيرها إن شاء الله مما ذكره الشوكاني كحلوان الكاهن مهل البغي، أيضا الهدية لمن يشفع شفاعة ويقضي حاجة، سيأتي إن شاء الله ذكر لها. أخ يقول الهدية المسروقة والمغصوبة إلى من يردها المهدى إليه؟ يردها إلى من أهدى. أخ يقول أعطيت رجلا مالا على أن يخرج حقي من الجهة التي أخذت حقي، هل هذا رشوة؟ إذا كان الإنسان يدفع شيئا لأخذ حقه دون أن يظلم فهو ليس بآثم، ولكن الذي أخذ ذلك الشيء آثم، الذي أخذه هو حرام عليه في حق رشوة. ولكن هذا الدافع إذا اضطر إلى ذلك يدفع لبعض العمال أو الموظفين شيئا ليأخذ حقه ولا يمكنه الوصول إلى حقه إلا بذلك، فهذا لا إثم عليه. أخ يقول هل ما يأخذ العساكر في النقاط من هدايا العمال؟ نعم، فلا يقبل. الذي هو عسكري وفي نقطة وجاء إنسان يعطيه مال لا يقبل. أخ يقول أنا أذهب إلى بلادي دعوة في رمضان وبعض الناس يهدي لي ولم يكن يهدي لي قبل أن أكون إمام المسجد أو أطلب العلم، هل يجوز أن أقبل؟ إنما الكلام في هدية من قلنا؟ هدية العمال، أي من هو موظف في وظيفة وفي عمل يحتاج الناس إليه ويأتون لمعاملته وربما ينفع هذا ويؤخر هذا ويضر هذا. أما إنسان إمام مسجد ويأتي من يدرس عنده أو يكرمه بشيء فهذا جائز، ليس من هدايا العمال. أخ يقول رجل له أولاد أحدهم بار بأبيه من حيث الخدمة ويعمل معه عمره 18 عاما والآخر أكبر منه وعمره 30 عاما، وهذا الكبير ليس عنده بر لأبيه وهو موظف ولديه راتب وهو متزوج، والولدان كلاهما يسكنان مع أبيهما، الولد الصغير يريد يبحث عن عمل والأب يمنعه لأنه بحاجة إليه، فهل يجوز أن يعطيه مسكنا عبارة عن غرفتين دون أن يعطي الآخرين لكونه قد عمل معه في أمور البيت والعمل؟ وإذا لا يجوز ذلك هل يجوز أن يخصص له راتبا شهريا من راتب الأب؟ أما أن يعطيه مسكنا ليسكنه مثلا لا تمليكا للحاجة، يحتاج أن يتزوج يسكن، قال له اسكن في هذا المكان وهذا الساكن في هذا المكان، فهذا جائز. وإذا مات هذا الأب يقتسمونه كله. وأما إذا كان سيعطي شيئا تمليكا دون سائر إخوانه فلا، لأنه يجب عليه أن يسوي بينهم. وإذا كان يعمل معه فما عمله معه من سابق إن كان يعمله بقصد أن يرجع على أبيه بمقابل فلو أن يعطيه المقابل، وما عمله التطوع فيكون تطوعا لا يجوز أن يرجع فيه بمقابل. وإذا جعل له من بعد ذلك شيئا مقابل عمله الذي يعمله معه دون مجاملة بل يعطيه مثل ما يعطي أي أجير آخر فهذا جائز، أن يعطيه كما يعطي غيره لأجل أن يقوم بهذا العمل فهذا جائز. أخي يقول بعض أصحاب النقاط والمرور يأخذون بالقوة، هو نحن نتكلم عن مسألة شرعية ومخالفات الناس لا تغير ذلك، الآن كثير من الناس ما هو فقط قبول هدية، المدير يسأل سؤال والقاضي يقول إن حقي، ويقول فلان دفع أكثر منك، إن كان لك نية تدفع وإلا هو أكثر. فصار الأمر كثير من الناس ليس عنده خوف من الله ولا يمتنع، يعد هذا المنصب غنيمة أن يصل إليه. لم يقتصروا على قبول الهدايا، صاروا يلزمون الناس بإعطائهم إلزاما حتى يسأم صاحب الحق من حقه لكثرة ما يأخذ عليه، وربما يأخذ عليه أكثر من حقه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.